السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معاشر الإخوة المستمعين في كل مكان إلى هذا اللقاء وهذا المجلس الذي هو المجلس السادس أو الخامس يومان مضتا، وهما الخميس والجمعة لم نجلس فيهما، ويوم اعتذرت عنه، فهذه ثلاثة ونحن في اليوم الثامن. فهذا هو المجلس الخامس معاشر الأحبة من لقاءات الدروس الرمضانية في رمضان هذا العام، عام 42 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم يوم الثلاثاء الثامن من شهر رمضان المعظم في هذا العام، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم فيه على الطاعة، وأن يبلغنا وإياكم آخره، وأن يعيننا وإياكم فيه كله وفي العشر الأواخر منه خاصة على الطاعات واغتنام الأوقات فيه والساعات، وأن يعيننا على ذكره وشكره بمنه وكرمه. أقول هذا المجلس نواصل فيه الحديث على حديثنا السابق، حديث الحارث الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه في وصايا يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكنا البارحة قد تكلمنا على الوصية الأولى من وصاياه الخمس أو كلماته الخمس، والمراد بالكلمات هنا الوصايا والأوامر التي أمر الله بها، كما قال جل وعلا في حق إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وبينا الكلام على الوصية الأولى والأمر الأول، وهو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. وهكذا تكلمنا على الصلاة والالتفات فيها، وبينا في حينه ما فيه. وهكذا بعد ذلك تكلمنا على الصيام وهو بيت القصيد، ثم تكلمنا على الصدقة وهي آخر ما جاء في ذلك الحديث من وصايا يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يحيى بن زكريا. وبقي معنا ما يتعلق بالخمس التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ولا شك أن الإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى كثير من الطاعات يتقرب بها إلى ربه تبارك وتعالى. وفي تقربه إلى الله بذلك عندما هو ينفع نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى غني عن العبد وغني عن أعماله، كما قال جل وعلا: إن الله لا يرضى لعباده الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني لا يضركم، لا يضره كفركم وهو غني عنكم، وإن تشكروا يرضه لكم ويحب لكم أن تشكروه. ولكن إن كفرتم فإنما كفركم يعود على أنفسكم وشركم يعود على أنفسكم وضرره يعود عليكم أنتم، لأن من أشرك بالله تبارك وتعالى فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهكذا من ترك الصلاة فإنه قد كفر، فهي العهد الذي بينه وبين ربه تبارك وتعالى، من ترك الصلاة فقد كفر ولا يضر إلا نفسه. وهكذا الصيام، فإن العبد إذا فرط فيه وتساهل فيه فإنه إنما يعود ضرره على نفسه ويعود شره على نفسه، فإن الإثم عليه والأجر والثواب له، فليختر هذا أو هذا. نسأل الله العافية والسلامة. واليوم كما قلت نواصل الحديث في بقية هذا الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حديث عظيم ينبغي للمسلم أن يتأمله إذا سمعه وأن يتدبره حق التدبر، فإن الأمثال إنما يستفيد منها أهل العقول الصحيحة الرجيحة. والعبد العاقل الأمثال تقرب له كثيرا، وإذا كانت الأمثال تضرب لأجل هذا لأجل التقريب فالأمر قد اتضح ووضح لكل من يستمع هذا الحديث. ولكن الموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس، كما وصى يحيى بن زكريا بني إسرائيل بالخمس التي أمر بأن يبلغها. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد خمسا على تلك الخمس، ألا وهي الأمر بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد موفقا ضم إلى ما تقدم هذه الخمس فإنه حينئذ يكون ممن أفلح وأنجح، إذ عمل بما جاء في شرع من قبلنا ونقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبنا فيه وهو مشترك بيننا وبينهم. فالأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له، هذا كما قلنا دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو أس الرسالات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا دعوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكلهم دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى أول ما بدأوا به. فهذا أمر عند جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذ كل نبي يأمر أمر قومه به، كما أخبرنا الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام وهود وصالح وشعيب في سورة الأعراف وغيره. أنهم حينما جاءوا إلى أقوامهم قالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا واضح في أن دعوة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام قائمة على هذا. والله سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك غاية البيان في قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسول، وكما في قوله جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. والصلاة كذلك هذا أمر مشترك كما بيناه بالأمس بين جميع الأنبياء في السابق، فإن الله سبحانه وتعالى قد افترض عليهم الصلاة. وهنا يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بيّن ذلك غاية البيان، حيث جعل أمر الصلاة في هذه الوصايا التي أمر بها فأوصلها لبني إسرائيل. فالشاهد أن هذا مما اتفقت عليه الديانات، وإن اختلفت كيفية الصلاة في الأديان السابقة ولا نعلم كيفيتها، ولكن الأصل أصل الصلاة أمر به من كان قبلنا. وهكذا الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالشاهد هذا أيضا من الأمور المشتركة، فأمر يحيى بالتوحيد هو دعوة جميع الأنبياء، وأمره عليه السلام بالصلاة وكذلك قد جاء في شريعتنا، وأمره كذلك بالصيام وذكره للصيام كذلك قد جاء في شريعتنا. فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصاياه الخمس، في كلماته الخمس، في أوامره الخمس، أوامره الخمسة، خمسة أمور: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد. فهذه خمس مسائل. فالجماعة هي الاجتماع على الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 71 فرقة، على ثنتين، افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي اللفظ الآخر: الجماعة. فالجماعة هم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مجتمعون، والذي قد كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو السنة. فالسنة تجمع والبدع تفرق يا معاشر الأحبة، السنة تجمع والبدع تفرق. فلذلك قيل أهل السنة والجماعة لأن السنة تجمعهم، وقيل أهل البدع، عن أهل البدع قيل أهل البدعة والفرقة، لأن البدعة تظهر وينسل أصحابها عن الجماعة ويجتمعون عليها ثم يفترقونهم فيما بينهم، يخرج أحدهم ببدعة فينسل عن هذه البدعة الأولى ويجتمع معه آخرون، وهكذا ثانية وثالثة ورابعة فتحدث البدع، والبدع مقرونة بالافتراق كما أن السنة مقرونة بالاجتماع. والمراد بالجماعة هنا الجماعة التي انتظمها الإمام، الجماعة التي انتظمهم إمام، فإنه لا إسلام إلا بإمارة، هذه الإمارة هي التي تقوم على مصالح المسلمين، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. فالسمع والطاعة للأئمة أمر مطلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في حديث العرباض ابن ساريه رضي الله عنه حينما وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموعظة البليغة بعد صلاة الصبح، فقالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله فأوصنا، فقال عليكم بتقوى الله، أو أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فأمرهم بتقوى الله ثم أمرهم بالسمع والطاعة. فالسمع والطاعة للأئمة فيه صلاح الدين والدنيا، أما صلاح الدين فتنتظم به أمور الشريعة، فتقام الصلاة وتؤدى الزكاة ويحج البيت وتؤمن السبل إليه وتؤمن الطرق ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام الجمع والجماعات والأعياد، وتحرس الصغور وتحمى الحدود ويجاهد العدو، وتقام الجمع والجماعات، وبدون ذلك يحدث الخوف الذي لا تقام به الحدود ولا تحمى به الصغور ولا تحصن به حدود بلاد الإسلام، ولا يؤمر فيه بمعروف ولا ينهى فيه عن منكر، ولا يخرج الناس إلى جمعة ولا إلى جماعة بسبب الخوف. هذا في أمور الدين، وهكذا أمور الدنيا تنتظم الحياة وأمور المعاش، فتقوم الأسواق وتدر الأرزاق ويأمن الناس فيها على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، فتقوم الحياة وتدور عجلة الحياة ويسعد الناس. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بذلك، قال جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، فأمرنا بإطاعة الله وإطاعة أمرنا بطاعة الله وطاعة رسوله وعدم التنازع الذي يحصل فيه الفشل ويحصل فيه الشر ويحصل فيه الهرج ويحصل فيه المرج واختلاط الأمور، ويذهب الأمن وينعدم الأمن وينزل الخوف، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا الجماعة، الاجتماع على الحق والهدى، والسمع والطاعة للأئمة، هذه الثلاث مترابطة وفيها الخير العظيم للمسلمين، فبذلك تنتظم أمور حياتهم ويصلح لهم معادهم، إذا صلحت حياتهم واستقرت حياتهم استفادوا منها في معادهم بعبادة الله جل وعلا وهم آمنون. وأما الهجرة فهذا في بيان حال الهجرة في زمانه عليه الصلاة والسلام، فإن الهجرة في زمانه من مكة إلى المدينة كانت واجبة، وقد انقطعت بدخول الناس أهل مكة في الإسلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فالهجرة من مكة إلى المدينة إليه عليه الصلاة والسلام هذه قد انقطعت، وبقيت الهجرة الثانية وهي الهجرة الدائمة التي لا تنقطع، وهي الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان. فهذه باقية لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، ذهاب هؤلاء الكفار وذهاب هؤلاء المؤمنين. فبذلك تذهب الهجرة، تنقطع الهجرة، الهجرة المسنونة التي بقيت إلى آخر الزمان، لا تنقطع الهجرة، هذه الهجرة باقية حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالشاهد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، والهجرة الأولى قد انتهت وهي من مكة إلى المدينة إليه صلى الله عليه وسلم، والتي كانت واجبة، انتهت بدخول أهل مكة في الإسلام وبفتح مكة، لا هجرة بعد الفتح. وبقيت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان، هذه باقية إلى آخر الزمان. فالواجب على كل مسلم أن يحرص على دينه وأن يتقي الله في نفسه، وما استطاع ترك بلاد الكفر والقدوم إلى بلاد الإسلام فهو خير له. وهكذا الوصية الخامسة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ونحن اختصرنا في الهجرة لأنه قد كثر مني الكلام على هذا فيما يتعلق بمكث المسلمين في بلدان الكافرين، قد تكرر كثيرا. وصيته صلى الله عليه وسلم الخامسة وأمره الخامس بالجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله هذا فيه منعة للإسلام والمسلمين، وفيه عز للإسلام والمسلمين. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأطيعوا الله ورسوله. قال جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هي طاعة لله، والله جل وعلا قد أمرنا بجهاد الكفار وندبنا إليه كما قال: وجاهدوا في سبيله علكم تفلحون، وكما قال جل وعلا في آخر سورة المزمل: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فهؤلاء المقاتلون الذين يقاتلون في سبيل الله أي في سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فلا هو للمغنم ولا هو للذكر ولا هو عصبية ولا حمية عن قومه، وإنما في سبيل الله. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأعرض عن الجواب على السؤالات الثلاث وجمعه في هذا الجواب الذي يقال فيه جواب الحكيم، فقال: من قاتل في سبيل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا هو القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، أن يكون لإعلاء كلمة الله جل وعلا، لا لقصد المغنم ولا لقصد الشجاعة، ليمدح ويرى مكانه، ولا للحمية فيدافع فقط عن قومه، فإن الحمية في هذا الباب يدافعها حتى الكفار عن أقوامهم، لا، وإنما يكون قصده من هذا القتال إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وإذا كان كذلك فهذا هو الذي يكون جهادا في سبيله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعتني بهذا، فإن أمر الامتثال إنما هو قائم عند المؤمن، والتفلت على أوامر الله ووصايا رسوله صلى الله عليه وسلم وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصدر إلا ممن ضعف يقينه وضعف دينه، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب على العبد أن يستفيد من الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فهم الذين ينتفعون بهذه الأمثال ويستجيبون لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. وفي هذا الحديث الشريف جمع لهذه الخصال العظيمة جميعا. يحيى بن زكريا قد أوصى بهذه الخمس الخصال، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الخمس الخصال. فيحيى بن زكريا أمر بالتوحيد، ورسولنا صلى الله عليه وسلم بعث بذلك عليه الصلاة والسلام، وهكذا الأنبياء كلهم. وبين قبح الشرك عليه الصلاة والسلام في هذا، والله سبحانه وتعالى قد بين لنا ذلك في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وبين قبحه وحذر منه عليه الصلاة والسلام. ويحيى بن زكريا أوصى بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بها، بل هي ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة المعروفة المعلومة. ويحيى بن زكريا عليه السلام حذر من أن يلتفت المرء في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك. ويحيى بن زكريا أوصى قومه بالصلاة، أمر بني إسرائيل بالصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك وجعله أحد أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. ويحيى بن زكريا قد مدح الصائم وطيب رائحته، وأنه مثل الرجل الذي معه صرة مسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك حينما قال: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويحيى بن زكريا أمر بالصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها وأعاد فيها وزاد صلوات الله وسلامه عليه، بل كتاب ربنا تبارك وتعالى مليء بذلك. ويحيى بن زكريا قد حث على الذكر وأمر قومه بالذكر بني إسرائيل، وبين منزلته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الذكر وبين ثوابه العظيم وبين أجره، بل الله أمرنا به في كتابه في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الآيات: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالذكر من أعظم العبادات وأنفع العبادات، فإنه الحصن الحصين الذي يتحصن فيه العبد من الشيطان. فإذا كان في ذكر الله عز وجل فإنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، ومحمي بحماية الله تبارك وتعالى، وقد بيّن ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم. فتأكدت كلمات الخمس التي جاء بها يحيى بن زكريا وأمر قومه بني إسرائيل بها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحذرنا صلى الله عليه وسلم من الخروج عن الجماعة ومفارقة الجماعة عقيدة شبر، فقال: فإنه من خرج عن الجماعة من الجماعة عقيدة شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. فأمرنا عليه الصلاة والسلام بالاجتماع، ونهانا عن الخروج على الأئمة ومحاربتهم ومنازعتهم ومنابذتهم. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم ندفع الله سبحانه وتعالى بالاجتماع، وكم ينفع الله سبحانه وتعالى بالاجتماع. ينفع الله به كثيرا ويدفع به كثيرا. إن الخلافة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. كم يدفع الله بالشيطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا، يقول عبد الله بن المبارك. فالخروج على الأئمة شر، ولم يزل الشر منذ أن سل السيف من أول يوم في هذه الأمة إلى هذا اليوم، بسبب هذه الطائفة المارقة التي سلت السيف، وأعني بهم طائفة الخوارج التي سلت السيف على أمة الإسلام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمقاتلة هؤلاء الخارجين عن الطاعة والجماعة، كما بينه عليه الصلاة والسلام، وكما هو في أحاديث التحذير من الخروج، وقد ساق منها الإمام مسلم 15 حديثا في كتابه الصحيح. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على مقاتلة الخوارج، وحرض على ذلك ورغب فيه صلوات الله وسلامه عليه. وما ذاك إلا لعظيم أجر قتال الخوارج، ولقبح وخبث مذهب الخوارج ومنهج الخوارج. فإنه من خرج عن الجماعة عقيدة شبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. وهناك قال عن الخوارج عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال عليه الصلاة والسلام: ثم لا يعودون فيه. فإذا رجع الإنسان للإسلام وتاب وثاب فالحمد لله، ومن لا فقد هلك، نسأل الله العافية والسلامة. والربقة هي الحبل الذي يجعل في عنق الدابة تقاد به، فالإسلام في رقابنا هو الذي يقودنا، وأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تقودنا، فبثابة الحبل الذي في أعناقنا يقودنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. فمن خرج عن الجماعة عقيدة شبر، يعني مقدار شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم، أي ممن يدخل جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. قيل له: وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل، المؤمنين عباد الله، المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وهذا الحديث معاشر الأحبة فيه تحذير لنا من أن نركب طريق الجاهلية، فندعو بدعوى الجاهلية والحمية والعصبية القبلية والقومية، نسأل الله العافية والسلامة. فإن هذه الطريق طريق الجاهلية، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. فنحن لا عز لنا إلا بالإسلام، ولا قوة لنا إلا بالإسلام، ولا مجد لنا إلا بالإسلام، ولا أخوة حقيقية إلا بأخوة الإسلام التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآخت بين أبي بكر رضي الله عنه سيد هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم، وبين بلال وسلمان وصهيب، بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي. هذه أخوة الإسلام، الأخوة أخوة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. هذا هو الواجب علينا، الواجب أن ندعو بدعوى الإسلام والإيمان. الله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فالواجب علينا معاشر الأحبة أن نعتني بهذا الأمر، وألا ندع للشيطان مدخلا بيننا بالنعرات الجاهلية والشعارات الجاهلية ودعاوى القومية الجاهلية، فهذا كله باطل وكله لا يوحد الأمة بل يفرقها ويشتتها ويمزقها ويجعل بأسها بينها ويجعلها ضعيفة أمام أعدائها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا سخطه سبحانه. وهذا الحديث كما قلت لكم بالأمس هو حديث صحيح ومخرج عند الإمام أحمد والترمذي، وهو عند أيضا الحاكم، قال صحيح على شرط مسلم وصحه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، والحديث حديث صحيح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يجنبنا وإياكم سخطه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.